بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ما تحصل إلى الآن من الدروس الماضية أن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يرى أن الآية الكريمة ورواية أبي بصير تدلان على شمول الخمس للأراضي والعقارات غير المنقولة، أما الآية فقال عنها أستاذنا الشهيد بأن الغنيمة تشمل بإطلاقها أيما يؤخذ من الكفار بسبب الحرب حتى وإن كانت أراضي وعقارات غير منقولة. وأما صحيحة مو صحيحة لأن بها علي بن أبي حمزة البطائني، ولكن بناء على كونها تام سندا قلنا أن شيخ العرفاني يبني على وثاقة علي بن أبي حمزة رغم كونه ملعونا بحسب ما ورد من الإمام المعصوم. رواية أبي بصير، والسيد الشهيد ناقش ما قد يقال بوجود قرينة في ذيلها على اختصاصها بالأموال المنقولة، ناقش في ذلك وانتهى إلى القول بأن رواية أبي بصير تشمل بعمومها لأن تعبير كل شيء قتل عليه على أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ففيه الخمس، ولا يحل لأحد أن يشتري الخمس إلا حتى شنو يصل إلينا حقنا في التعبير من هذا القبيل. فهذه الرواية عمومها يشمل الأراضي والعقارات التي تؤخذ غنيمة من الكفار، ولهذا لابد بعد هذا أن ندخل في المرحلة الثانية من البحث. إذ قلنا بأنه عندنا مرحلتان، المرحلة الأولى في البحث عن الإطلاقات والعمومات الدالة على وجوب الخمس لنجد بأنها هل تشمل بإطلاقها أو عمومها الأراضي والعقارات أو لا تشمل، ثم بعد ذلك في المرحلة الثانية لابد أن نبحث عن ما ورد بشأن الأراضي بشكل خاص لنجد بأنها هل تغير من الحكم، هل صالح لأنها صالحة لتقييد تلك الإطلاقات والعمومات أو غير صالحة لتقييد تلك الإطلاقات والعمومات. فالآن نبدأ بالمرحلة الثانية. في المرحلة الثانية لابد وأن نشير إلى الروايات الموجودة في بحث الجهاد، جهاد العدو، لا في بحث الخمس. هناك روايات واردة بشأن الأراضي والعقارات التي تؤخذ من الكفار بالحرب، فهي دالة على أنها للإمام أو لعامة المسلمين، أنها لا توزع على المقاتلين، تعبير بعضها وقف على المسلمين، تعبير بعضها هي من عمر أرضا فهي لا وغير ذلك. فالأراضي الخراجية حكمها أنها لا توزع على المقاتلين، وإنما هي بتمامها، إما لعل في بعضها أنها للإمام أو لعل في بعضها للمسلمين عامة. فهذه الروايات قد يقال بأنها تؤدي إلى رفع اليد عن عموم أو إطلاق ما دل على وجوب الخمس حتى في الأراضي وهذه الدعوة يكون بأحد بيانين. البيان الأول دعوة أن النسبة عموم من وجه، يعني النسبة بين روايات الأراضي الخراجية وبين الآية الكريمة ورواية أبي بصير عموم من وجه، لأن الآية الكريمة ورواية أبي بصير تدلان على وجوب الخمس في المنقولة وغير المنقولة، ومقدار دلالتها بمقدار الخمس، مقدار الخمس يؤخذ من هذه، وهي ساكتة عن حكم أربعة أخماس الأخرى، والروايات الواردة بشأن الأراضي الخراجية تقول بأنه الأراضي الخراجية بل لعامة المسلمين ويشمل بالإطلاق يشمل كل الأخماس مو الخمسة مو بمقدار أربعة أخماس حسب الدلالة الإطلاقية لتلك الروايات، مو بس أربعة أخماس يكون لعامة المسلمين أو للإمام بل كل الأراضي الخراجية، فبمقدار الخمس من الأراضي الخراجية يصير مادة اجتماع ويصير تعارض، لأن الآية ورواية أبي بصير تدلان على أنه بمقدار الخمس يعطى لأصحاب الخمس للإمام وحق السادة وما أشبه. وروايات الأراضي الخراجية بإطلاقها تدل بأنه لا الخمس كباقي الأربعة أخماس الأخرى، لا فرق بين مقدار الخمس وبين الأربعة أخماس الأخرى، كلها يكون لعامة المسلمين، يعني لا خمس، لا يجب إعطاء الخمس لأصحاب الخمس لمصارف الخمس. إذن فبمقدار الخمس من الأراضي الخراجية يصير محل تعارض، الآية ورواية أبي بصير تقولان فيها الخمس، الخمس واجب، وتلك الروايات مات الأراضي الخراجية تقول لا يجب الخمس. هذه مادة الاجتماع التي يقع فيها التعارض. ومادة الافتراق من طرف الآية ورواية أبي بصير الأموال المنقولة، الأموال المنقولة مشمولة لحكم الآية ورواية أبي بصير وغير مشمولة لروايات الأراضي الخراجية. روايات الأراضي الخراجية ما تتكلم عن الأموال المنقولة، فقط تتكلم عن الأراضي. إذن فالأموال المنقولة مادة افتراق لمن؟ مادة افتراق للآية الكريمة ورواية أبي بصير. وأما مادة الافتراق للروايات الواردة بشأن الأراضي الخراجية فهي مقدار أربعة الأخماس الأخرى، مقدار أربعة أخماس من الأراضي مشمولة لحكم روايات الواردة بشأن الأراضي الخراجية، ولكنها غير مشمولة لدلالة وجوب الخمس في الآية ورواية أبي بصير. الآية ورواية أبي بصير لا تدلان على إعطاء الأربعة أخماس الأخرى لمن تعطى؟ ماكو فيها دلالة بلي أو إذا بلي ماكو فيها دلالة، فقط تدل على أن الخمس يعطى للإمام أو للسادة أو نحو ذلك. فإذا حكم أربعة أخماس الأخرى مادة افتراق للروايات الواردة بشأن الأراضي الخراجية. إذن فالعموم منهج، فيقال بأنه في مادة الاجتماع يتساقطان، ونرجع إلى الأصول العملية، والأصول العملية البراءة عن الخمس، البراءة عن وجوب الخمس. هذا هو البيان الأول أو التقريب الأول للتوصل إلى عدم وجوب الخمس، يعني رفع اليد بالتالي عن الدلالة الشمولية للآية ولرواية أبي بصير لا بد وأن نرفع اليد عن إطلاقهما بالتساقط، والحكم بالنتيجة بالبراءة عن الخمس. هذا البيان الأول. البيان الثاني دعوى التقييد، دعوى أن النسبة ليست عموم منواج، وإنما النسبة نسبة عموم مطلق، لأن موضوع الآية ورواية أبي بصير مطلق الغنيمة، وموضوع روايات الروايات الواردة بشأن الأراضي الخراجية الأراضي التي تؤخذ بالغنيمة. شنو النسبة بين الغنائم وبين الأراضي المأخوذة بالغنيمة؟ عموم مطلق. الغنائم تشمل المنقولة وغير المنقولة من الغنائم، والأراضي الخراجية قسم من الغنائم. إذن فموضوع الآية ورواية أبي بصير مطلق، بل أبو بصير بل أبو بصير عموم لأن كلمة كل، وموضوع الروايات الواردة بشأن الأراضي الخراجية أخص، لأنها مختصة بالأراضي، والأراضي قسم من الغنائم. إذن ليش نعتبر العموم من وجه؟ هذا عموم مطلق، فلنقيد. هذا هو البيان الثاني. أما البيان الأول فهو غير تام، لأنه لو سلمنا أن النسبة عموم من وجه ولكن لا تصل النوبة إلى التساقط، بل يكون الترجيح للآية ورواية أبي بصير لا للروايات الواردة بشأن الأراضي الخراجية. لماذا يكون الترجيح للآية ورواية أبي بصير؟ لوجهين. الوجه الأول للترجيح ما يقول أستاذ رشيد أننا نبني في علم الأصول في بحث التعارض، نبني على أن ما عارض الكتاب تعارضا مستقرا، سواء كان التعارض تبايونيا أو عموم من وجه، فالترجيح للكتاب. الروايات التي تقول بأنه عند التعارض بل ما وافق الكتاب فخذوه وما أشبه ذلك، هذه الروايات تكون للتعارض المستقر، والتباين تعارض مستقر، عموم من وجه أيضا تعارض مستقر. ف قاعدة الترجيح، ترجيح الكتاب على السنة عند التعارض، هذه القاعدة تشمل كل أنواع التعارض المستقر، لا تختص بالتعارض التبايني. هذه القاعدة التي تقول بأنه متى ما وقع التعارض بين القرآن والسنة فالقرآن مقدم على السنة، صحيح أن هذه القاعدة لا تشمل التعارض غير المستقر التي يأتي فيها التقييد، السنة مصالحة لتقييد الكتاب. إذا كان التعارض قابل للجمع العرفي لا نقدم القرآن، بل نجمع جمعا عرفيا ولو بتقييد أن السنة تقيد القرآن. ولكن إذا كان التعارض مستقرا فلا فرق بين كون التعارض المستقر بالتباين أو بالعموم من وجه، على كلا التقديرين نقدم الكتاب. هذا هو السبب الأول أو الوجه الأول لكون الترجيح من هذا الجانب. الوجه الثاني أو السبب الثاني لترجيح القرآن ورواية أبي بصير على الروايات الواردة بشأن الأراضي الخراجية هو أن نقول بأن دلالة الروايات الواردة بشأن الأراضي الخراجية دلالة إطلاقية، يكون شمولها لمادة الاجتماع بالإطلاق، بينما دلالة الآية ودلالة رواية أبي بصير دلالة عمومية تشمل مادة الاجتماع بالعموم لا بالإطلاق، والعموم أقوى من الإطلاق عند تعارض العموم مع الإطلاق بالعموم من وجه، بل دلالة العموم ما كانت دلالته عمومية تتقدم على ما كانت دلالته إطلاقية. خب رواية أبو بصير عمومية افتهمنا، لأن بها كل مادة عموم موجودة، أداة العموم موجودة. أما الآية كيف تكون دلالة الآية عمومية؟ يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه صحيح أن أداة من الأدوات المعروفة من العموم ماكو في الآية، ولكن أكو فد شيء لا يقل أهمية عن مثل كل. التعبير الآية شنو؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. ما غنمتم من شيء يعني كل ما غنمتم، كلمة من شيء لا تقل أهمية من أدوات العموم، كلمة من شيء ملحقة بالعموم. أنما غنمتم من شيء يعني كلما كل شيء غنمتم، هذا معناه العرفي. معناه العرفي أن الشمول شمول بالصراحة لا بالإطلاق، لا بمقدمات الحكمة، ما يحتاج إلى مقدمات الحكمة. ما غنمتم من شيء يعني كلما غنمتم. إذن فالآية دلالتها عمومية أو ملحقة بالعموم، يعني يكون حالها حال الدلالة العمومية، وشمولها لمادة الاجتماع يكون بمثل العموم. وكذلك رواية أبو بصير التي فيها كلمة كل. وأما الروايات الواردة في الأراضي الخراجية فدلالاتها والشمول دلالتها لمادة الاجتماع يكون بالإطلاق لا بالعموم، وبالتالي لا بد من ترجيح الدلالة العمومية على الدلالة الإطلاقية عند التعارض بينهما. هذا هو الوجه الثاني أو قل السبب الثاني لترجيح هذا الجانب على ذاك الجانب. هذا كله إن تمسك أحد بالتقريب الأول وهو دعوى العموم من وجه. وأما لو قال قائل بأنه لا هذا مو عموم من وجه، هذا عموم مطلق، عموم مطلق، لأن موضوع الآية ورواية أبي بصير الغنائم وموضوع روايات الواردة بشأن الأراضي الخراجية هو خصوص الأراضي الخراجية التي هي قسم من الغنائم. إذن فموضوع روايات الأراضي الخراجية أخص من موضوع الآية ورواية أبي بصير. إذن ليش نقول عموما؟ هذا قابل للتقييد، أن هذه الروايات تقيد أو تخصص الآية ورواية أبي بصير. هذا البيان يقول عنه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه منوط ببحث أصولي في بحث تعارض الأدلة، من أنه قد تكون النسبة بين دليلين متعارضين بلحاظ الموضوع الرئيسي لكل منهما، النسبة بشكل، وبلحاظ ما فيهما ما في ذلك الموضوع، أو ما في الموضوعين، موضوع هذا الطرف وموضوع ذاك الطرف، من حكم مع ملاحظة الحكم وخصوصيات الحكم، النسبة تكون بشكل آخر. ما يشبه هذا البحث أظن بعض المناسبات السابقة باحثينها، من أنه مثلا إذا قال أكرم الفقير هذا من طرف، ولا يجب إكرام الفقير الفاسق من طرف آخر. الفقير مع الفقير الفاسق نسبتهما عموم مطلق، ولكن الوجوب المستفاد من أكرم بناء على أن دلالة الأمر، دلالة صيغة الأمر على الوجوب دلالة إطلاقية. فتذكرون بأنه ثلاث نظريات في دلالة الأمر على الوجوب: نظرية تقول بأن دلالة الأمر على الوجوب بالواضع، ونظرية تقول بأن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق، ونظرية تقول بأنها دلالة عقلية. ثلاث نظريات. بناء على النظرية القائلة بأن دلالة صيغة الأمر على الوجوب دلالة إطلاقية، لأن الاستحباب يحتاج إلى قيد زائد، الاستحباب يكون الطلب المقيد بالترخيص عن المخالفة، الترخيص في المخالفة، بينما الوجوب طلب مطلق. بناء على هذه النظرية، فكما أن كما فيكون دلالة الأمر هنا إطلاقية، دلالة وجوب إطلاقية. فإذا كان القيد هسه هذا المثال صار بخدش، لأنه كد نجعل الوجوب في طرف الأخص وعدم الوجوب في طرف الأعم. إذا قال مثلا لا يجب إكرام الفقير هذا من طرف، وقال من طرف الآخر أكرم الفقير العادل، هالشكل نغير المثال حتى ينطبق الفكرة تنطبق. إذا قال أحد طرفي التعارض قال لا يجب إكرام الفقير، هذا بالإطلاق يشمل كل فقير سواء كان عادلا أو غير عادل، ومن طرف الآخر أكرم الفقير العادل، هذا وإن كان أخص من حيث الموضوع، ولكن من حيث الحكم حكم دلالته على الوجوب دلالة إطلاقية. فإذا لاحظنا الموضوع فقط، يا هو المطلق يا هو المقيد، لا يجب إكرام الفقير مطلق لأن موضوعه فقير، وأكرم الفقير العادل مقيد، فبل هذا المطلق هو ما دل على عدم الوجوب، والمقيد ما دل على الوجوب. إذا لاحظنا خصوص الموضوع، وإذا لاحظنا الحكم، نجد بالعكس يصير. فهذا بالتصريح، ذاك بالإطلاق. لا يجب دلالة عدم الوجوب دلالة تصريحية بعدم الوجوب، مو إطلاقية، ولكن دلالة أكرم دلالة شنو؟ إطلاقية، بناء على النظرية التي تقول بأن دلالة صيغة الأمر على الوجوب دلالة إطلاقية، فيصير بالعكس النسبة. هذا بحث في علم الأصول، بأنه إن كانت النسبة بين طرفي التعارض بلحاظ الموضوع الرئيسي شكل نسبة، نوع من النسبة، وكان بلحاظ الحكم أو بلحاظ مجموع الموضوع والحكم النسبة تتغير، فياهل نأخذه، أي النسبتين نأخذها بعين الاعتبار للجمع بينهما، بين طرفي التعارض، للجمع بين طرفي التعارض، أي النسبتين نأخذها بعين الاعتبار. الآن فيما نحن فيه، لو أخذنا الموضوعين الرئيسيين بعين الاعتبار بقطع النظر عن الحكم، وجدنا بأن النسبة بينهما عموم مطلق فيما نحن فيه، لأن موضوع الآية الكريمة ورواية أبي بصير مطلق الغنائم، إنما غنمتم من شيء، وكلما شنو وقع القتال على شنو تعبير الرواية أي بصير، كلما قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني الغنائم، هذا موضوع الآية وهذه الرواية مطلق الغنائم، تشمل بالإطلاق أو بالعموم كل الغنائم المنقولة وغير المنقولة، بينما موضوع الروايات الواردة في الأراضي الخراجية بس الأراضي غير المنقولة، وهذا قسم من الغنائم. فإذا لاحظنا الموضوع الرئيسي بقطع النظر عن الحكم، وجدنا بأنه النسبة بين الطرفين عموم وخصوص مطلق. إذا أردنا أن نجمع بين الطرفين وفق هذه النسبة، لقيدنا إطلاق الآية وعموم رواية أبي بصير بالروايات الواردة بشأن الأراضي الخراجية. ولكن لو لاحظنا الموضوعين مع الحكم، وجدنا بأنه الحكم الوارد في الآية ورواية أبو بصير بمقدار خمس الكمية، بمقدار نسبة الخمس فقط، وحكمهما لا يشمل الأربعة الأخماس الأخرى، بينما الحكم الوارد في روايات الواردة في الأراضي الخراجية تشمل من؟ تشمل كل الأراضي الخراجية، لا مقدار الخمس فقط، تشمل كل الأراضي الخراجية. وبالتالي إذا لاحظنا النسبة بالنظر إلى الموضوع والحكم معا، سيصح ما قيل في التقريب الأول من أنه مادة الاجتماع وجوب الخمس في مقدار خمس الأراضي الخراجية، هذه مادة اجتماع، هذه المادة مشمولة للحكم بالوجوب في طرف، وفي والحكم بعدم الوجوب، يعني عدم وجوب الخمس، وإنما يكون لعامة المسلمين، هذا للطرف الآخر. فأحد الطرفين يقول بأنه يعطى بعنوان الخمس، هذا المقدار، هذه الكمية، نسبة الخمس تعطى بعنوان الخمس حتى من الأراضي، والطرف الآخر يقول بأنه لا تعطى بعنوان الخمس، وإنما يشمل لعامة المسلمين أو للإمام. هذه مادة الاجتماع. ومادة الافتراق من طرف الآية ورواية أبي بصير هو وجوب الخمس في الأشياء في الأموال المنقولة، هذا خاص بهذا الطرف، لأن الروايات الواردة في الأراضي الخراجية لا تتكلم عن الأموال المنقولة أصلا. فإذا الأموال وجوب الخمس في الأموال المنقولة مادة افتراق لطرف الآية ورواية أبي بصير. وحكم أربعة الأخماس الأخرى للأراضي خاص بمن؟ مادة افتراق للطرف الثاني، مادة افتراق للروايات الواردة بشأن الأراضي الخراجية. إذن النسبة صارت عموما وجه. زين، ما هي النظرية في علم الأصول بأنه في حالات من هذا القبيل؟ أي من النسبتين تؤخذ بعين الاعتبار؟ هل تؤخذ بعين الاعتبار النسبة الحاصلة بالنظر إلى الموضوعين الرئيسيين فقط، أو النسبة الحاصلة بالنظر إلى الموضوع والحكم معا؟ أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بأننا نؤمن بأن إلحاق ذلك بالتقييد أو إلحاق ذلك بالعموم من وجه هذا موكولا إلى النظر العرفي. في بعض الموارد النظر العرفي يلحق ذلك بالمطلق والمقيد، وفي بعض الموارد النظر العرفي يلحق ذلك بالعموم من وجه، وليس دائما الموضوع الرئيسي هو المحكم. أحيانا العرف يرى بأن العموم من وجه نسبة العموم من وجه الحاصلة بالنظر إلى مجموع الموضوع والحكم معان هذا هو المحكم، أحيانا العرف هكذا يرى. فيمثل أستاذنا شيء بمثال يرى بأن في هذا المثال واضح أنه العرف يتبع النسبة، نسبة العموم من وجه الحاصلة بالنظر إلى الموضوع والحكم معا. المثال الذي يمثل به أنه لو ورد في بحث الطهارة بأنه اغسل من النجاسة مرتين يجب تطهير النجاسة بالإطلاق، أي نجاسة تطهير ما لاقى النجاسة بغسل مرتين، هذا حكم. وورد في طرف آخر بأنه يجب تطهير ما لاقى الدم تطهير غسل، ما يقول غسل مرة أو مرتين بإطلاقه، يشمل حتى الغسل المرة الواحدة. لاحظوا أحد طرفي تعارض، يصرح مرتين ومطلق من ناحية من؟ من ناحية النجاسات الدم أو غير دم. الطرف الآخر مطلق من ناحية الغسل الحكم، ما يقول مرتين، يقول اغسله، يشمل مرة أو مرتين، ولكنه خاص بمن؟ خاص بالدم. وهنا العرف ماذا يقول؟ لو لاحظنا الموضوعين الرئيسيين لوجدنا بأن الطرف الأول مطلق، لأن موضوع الطرف الأول هو مطلق النجاسات، وموضوع الثاني هو المقيد وهو الدم. موضوع الأول النجاسات وموضوع الثاني الدم، لو لاحظنا الموضوعين فقط لوجدنا بأن النسبة بينهما نسبة الإطلاق والتقييد، ولكن إذا لاحظنا الموضوع والحكم معا نجد بأن النسبة بينهما عموما من وجه، لأنه الغسلة الغسلة الواحدة الدم، هاي مادة الاجتماع. الغسلة الواحدة في الدم بمقتضى دلالة الطرف الأول لا يكفي، لأنه يقول مرتين، وبمقتضى الطرف الثاني يكفي، الغسلة الواحدة تكفي في الدم، فهذا محل تعارض، هاي مادة التعارض بين الطرفين. بينما مادة الافتراق للطرف الأول باقي النجاسات، باقي النجاسات حكمها مرتين، هذا مشمول غير الدم، هذا مشمول للطرف الأول وغير مشمول للطرف الثاني. وبعكس ذلك المادة الافتراق للطرف الثاني شنو؟ مادة الافتراق للطرف الثاني بلي الغسل مرتين للدم، هذا لا حاجة إليه، لا حاجة إلى الغسل مرتين في الدم بمقتضى الطرف الثاني، بينما نحتاج إليه بمقتضى الطرف الأول. فهذا مادة الافتراق من هذا الطرف الثاني وعليه. فيقول أستاذنا الشهيد مثلا في هذا المثال العرف يرى بأن النسوة عم الوجه، فليس دائما العرف يلحظ النسبة بين الموضوعين الرئيسيين فقط، ويقول فيما نحن فيه إما أن العرف يرى أن النسبة عموم الوجه أو لا أقل أنه مجمل، وإذا كان مجملا فيبقى الإطلاق على إطلاقه، لا يمكن أن نقيد، لا يتم التقييد. هذا ما يقوله أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه إلى هذا الحد. وبعد ذلك عنده كلام آخر يقلب الموازين كلها، يغير البحث. سنبحث ذلك إن شاء الله في الدروس القادمة. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.